الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونحن في صبيحة الجمعة 8 من شهر شعبان عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث معاذ بن جبل في كتاب الإيمان، قد أورده الإمام مسلم من عدة أسانيد من شيوخه. وقفنا على حديث هداب بن خالد الأزدي، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. فقال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل: فقلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال يا معاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله رسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال أنه قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ وذكر نحو حديثهم.
ماذا قرأت حديث أبي هريرة بعد؟
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار.
حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حديث معروف ومشهور، قد رواه البخاري ومسلم، وفيه دلالة عظيمة على أن مباني الإسلام ومن أتى بالتوحيد فإنه يرجى له دخول الجنة، وهو المقصود في إراده في كتاب الإيمان. وأيضا فيه فوائد عظيمة، من ضمنها قول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. والردف هو الذي يكون خلف الشخص على الدابة، وهذا دليل التواضع، لأن المتكبرين لا يرضون بمثل هذا الفعل. وقوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هي عصاة تكون في آخر الرحل، والرحل يطلق على ما يوضع على البعير من قريب ما يشبه الهودج، ومؤخرة الرحل يعني شيء يكون على الخيل أو على الدواب. والمقصود أنه كان ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفصله عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة إلا شيئا يسيرا. فقال يا معاذ ابن جبل، وهذا دليل على التنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطاب. قلت لبيك رسول الله وسعديك، لبيك رسول الله وسعديك، لبيك فيه دلالة على جواز إطلاق هذا القول كلمة لبيك لغير الله عز وجل، فأنت تقول لله تعالى لبيك اللهم لبيك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا صحابيا فإنه يقول لبيك، وإذا دعاك أبوك فأنت تقول لبيك. ومعنى لبيك يعني إني مستجيب لأمرك، منتظر ما تأمر به. لبيك رسول الله وسعديك، ورسول الله منصوب على النداء، وحرف النداء محذوف مفهوم من السياق. لبيك وسعديك، في كثير من الخطابات الجمع بين لبيك وسعديك، فإذا جمع بينهما أفاد أني متمثل أمرك، وهذا معنى لبيك، منتظر ما تأمر به. ومعنى وسعديك أي وأسعد بما تأمرني، وأسعد بما تأمرني، وأنفذ ما تقول حتى ترى السعادة من فعلي. فهي سعديك مشاركة، أي أنا أسعد بما تأمرني وأنت ستسعد بما تأمرني. ولذلك جاء في بعض الآثار وإن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة كان يقول في التلبية أحيانا لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. إذن لبيك وسعديك، وهذه الكلمة أحسن من الكلمة التي انتشرت أو هي منتشرة بين العوام، وهي قولهم لبيك وشبيك. ما أعرف إيش معنى الكلمة هذه، لا أصل لها عند العرب، إنما الأصل المحفوظ لبيك وسعديك. قال ثم سار ساعة، المقصود بالساعة إما الساعة الزمنية من النهار، فإن النهار والليل كان مقسما في زمن الصحابة بـ24 ساعة، وهذا هو الأصل في الإطلاق. وإما أن يكون المقصود بساعة يعني وقتا من الزمن، برهة من الزمن، برهة من الزمن. فالساعة لها إطلاقات، إطلاق بمعنى الوقت المحدد الذي هو جزء من أجزاء النهار، والنهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، أو المقصود الساعة قد يأتي بمعنى جزء من الزمن، مثل ما أنت تقول أنا من الساعة 6 إلى 7 في درس صحيح مسلم، فهذه ساعة زمنية محددة. وإذا قلت أنا أنتظرك من ساعة، هذا مو معناها الساعة المحددة اللي هي 60 دقيقة. قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك يا رسول لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار سعى. وفيه حسن تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وحسن أدب المتعلم مع معلمه من جهة أخرى. تأملوا أنه يناديه ثم لا يقول له شيء، ويجلس على هذا الوقت ولا يقول ناديتني ما قلت لي شيئا في المرة الأولى في المرة الثانية. ثم سار ساعة، ثم قال يعني في المرة الثالثة: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعدي. فقال له في الثالثة: هل تدري ما حق الله على العباد؟ تأملوا هذا الأدب الجم. في الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره وأعطاه سؤالا علميا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ ولا شك أن السؤال هذا عظيم، ولذلك جاء بعد التنبيهات الثلاث: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وسبقا ذكرنا في أحاديث سابقة أن كلمة الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية لا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسائل الشرعية، ولكن في المسائل الدنيوية لا يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا لما واحد يجي يسألك يقول لك مثلا: هل الفاتحة ركن من أركان الصلاة أو ليس ركنا من أركان الصلاة؟ فأنت تقول: الظاهر أنها ركن من أركان الصلاة والله ورسوله أعلم، ما في بأس. قطعا يعلم ربنا جل وعلا هل هو ركن أو لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ركن أو لا. لكن لو سألك إنسان: ماذا أكلت البارحة؟ ما يجوز تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما الذي أكله فلان، لا يعلم. فهذا من حسن أدب الصحابة أنه يقول الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرعا الجواب على السؤال السابق: فإن، وهذا تفريع ترتيب للجواب على السؤال السابق، والمعنى: هل تدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد، هذا هو الجواب. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى شهادة التوحيد: لا إله إلا الله. وهذا هو معنى شهادة التوحيد: أن يعبدوه ولا يشركوا به. ما هو أن يعتقدوا أنه خالق ورازق ومالك، لا، هذا المعنى أنه خالق ورازق ومالك موجود حتى عند المشركين وعند اليهود وعند النصارى. السؤال عن الحق وليس السؤال عن الفردانية، السؤال عن الحق، لأن التوحيد أو الإيمان مبني على ثلاثة أمور: على الربوبية، أنه الخالق الرازق المالك، وهذا لا نزاع فيه لا بيننا ولا بين المشركين ولا بيننا وبين اليهود ولا بيننا وبين النصارى. أي نعم، قد يكون عندهم بيننا وبينهم نزاع في بعض الجزئيات من هذه المسائل، لكن الأصل أنه لا نزاع فيها. وقد يكون هناك نزاع بيننا وبين اليهود والنصارى في بعض أسماء الله عز وجل، فعندهم تحريفات في بعض الأسماء، لكن أعظم النزاع وأكثره وأعظمه هو النزاع في حق الله. ما هو حق الله؟ هذه هي القضية. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهنا حق الله على العباد، فإن حق الله، السؤال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ فإن قال قائل: فإن حقوق الله على العباد كثيرة، فيقال إن السؤال عن أعظم الحقوق، السؤال عن أعظم الحقوق. السؤال عن الحق الذي إذا أداه الإنسان كان مستحقا للثواب الذي يأتي. هناك حقوق أخرى لا شك، لكن أعظم حق لله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إقرارا وعملا، اعتقادا وتطبيقا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، يعني هنيهة، وقتا ما قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ هذه مسألة مهمة. كون الله عز وجل له حق على العباد هذا لا نزاع فيه بين طوائف الملة، بل ولا بين أهل الديانات، أن الله له حق على عباده. لكن أن يكون العبد له حق على الله هذه مسألة انتبهوا لها. هل تدري ما حق العباد على الله؟ السؤال دليل على أن للعبد حقا على الله، لأنه لا يمكن للنبي، وهذه قاعدة مضطردة، النبي أي نبي لا يمكن أن يسأل الله سؤالا غير صحيح، فإن فرضنا أنه سأل سؤالا غير صحيح فلا بد أن يأتي التصحيح. مثل نوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي. قال: إنه ليس من أهلك. جاء التصحيح مباشرة. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ولهذا لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، ما قال الله عز وجل له: أنا لا أرى، شلون تسألني تبي تشوفني؟ ما قال له، ما يصير تسأل السؤال هذا، وإنما بيّن له أن الوقت والزمان والمكان ليس وقتا لرؤيته جل وعلا. الفناء، مكان الفناء ليس مكان لرؤية وجهه الدائم جل في علا. ولهذا قال: لن تراني، ما قال لا أرى. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري ما حق العباد على الله؟ ها، إذا فعلوا ذلك معناته أن العباد لهم حق على الله. وأهل السنة والجماعة يقولون: ليس لأحد أن يوجب على الله حقا، ليس لأحد أن يوجب على الله حقا، وإنما الله يوجب على نفسه ما يوجب. وهذا المقصود بهذا الحديث: هل تدري ما حق العباد على الله إن أو إذا فعلوا ذلك، أي هل تدري ما حق العباد على الله مما أوجبه على نفسه. فالله أوجب على نفسه أنه لا يظلم مع قدرته على الظلم لعظمته وجلاله وكماله. أوجب على نفسه أن المسلم لا يخلد في النار، أوجب على نفسه أن الكافر لا يدخل الجنة. هذه واجبات هو أوجبها، وإلا فإن العقل البشري لا يمكنه أن يوجب على الله شيئا، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون: يجب على الله كذا وكذا، يجب عليه أن يفعل كذا وكذا، ويجب عليه أن يفي بكذا وكذا. عندهم واجبان: واجب متعلق بأفعال الرب، وواجب متعلق بوعيد الرب ووعده. أهل السنة يقولون: لا، يقولون لا يمكن أن نوجب على الله في أفعاله شيء، ولا يمكن أن نوجب على الله في وعده ووعيده شيء، ولكن نقول الله هو الذي أوجب على نفسه في أفعاله أن أفعاله مبنية على الحكمة، ومن أفعالها لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فلا يعذب الموحدين تعذيب الكافرين، ولا يمكن أنه جل وعلا يفي بوعده، لا يفي بوعده فلا يدخل المسلمين الجنة،
أو لا يمكن، الله أوجب على نفسه أنه لا يتخلف في وعيده. فما يصير واحد يجي يقول يمكن الكافر ما يعد، لا الكافر يعد. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق العباد على الله، إذا فعلوا ذلك هذا مقتضاه أن الله أوجب على نفسه بعض الأمور، فهو سبحانه يفعل ما يشاء. قال قلت والله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. ألا يعذبهم في هذه الرواية هكذا، ألا يعذبهم، فيه نفي تعذيبهم، ونفي التعذيب منصب على من أتى بكمال التوحيد. لاحظ، منصب على من أتى بكمال التوحيد. وفي بعض الروايات ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا لا يعذب. طيب لا يعذب بمعنى أن مهما كان عنده من الذنوب لا يعذب، هذا الفهم لم يفهمه أهل السنة وإن فهمته المرجئة، وإنما أهل السنة فهموا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أنه لا يعذبه عذاب الكافرين، لا يعذبه عذاب المخلدين. إذن هو يمكن أن يعذب، يمكن أن يعذب، لكن لا يعذب عذاب المخلدين. وهذه المسائل معروفة حتى في دنيا الناس، يمكن لبعض الحكام أن يقول أنا لا أحكم بالسجن والأعمال الشاقة ممن رضي بمواطنتي، وأحكم بالسجن والعذاب الشاق والمؤبد بمن لم يرضى بمواطنتي. هذا متصور، هذا مو معناه نفي العذاب على الأولين مطلقا ونفي السجن على الأولين مطلقا، لكن فيه نفي عن العذاب في صورة من صوره، من صور العذاب. إذن المنفي هنا أن لا يعذبهم، في الرواية اللي بعدها أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا كله فيه دلالة على أن الموحد إن أتى بحق الله على الكمال استحق وعد الله على الكمال، وإن وقع منه خلل في حق الله جل في علاه ولم ينقضه فإنه يعذب، لكن لا يعذب كعذاب الكافرين. الرواية اللي بعدها فيها بعض الإضافات، قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. طيب أعزكم الله، الحمار ما فيه مؤخرة الرحل، دلنا على أن مقصوده في الرواية السابقة مثل مؤخرة الرحل تشبيه، وليس معناه أنه موجود بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرة الرحل، واضح؟ لأن مؤخرة الرحل إنما يكون على البعير أو على الخيول. قال يقال له عفير، هذا الدليل أن الحمار كان لمن؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي ما أورده البخاري في الأدب المفرد، وهو أن صاحب الدابة أولى بمقدميها، صاحب الدابة أولى بمقدمة الدابة من الرديف. فأنت إذا ركبت مع أحد في السيارة ما يصير أنت تقعد قدام هو يقعد وراء، فالأصل أن صاحب السيارة هو اللي يقعد قدام، هكذا في السيارة في الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الدابة له، لأن عفير اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك معاذ بن الجبل صار رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد فيه ما أورده في الرواية السابقة، لكن ليس فيه ذكر أن الأسئلة كانت 3 مرات، لكن فيه أن حق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه الواقعة كانت واقعة واحدة باتفاق المحدثين، لكن ألفاظ الحديث مختلف، فيه دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد يروون القصة بالتمام وقد يختصرون، قد يروون القصة بالتمام وقد يختصرون على المعنى. في هذه الرواية، الرواية الثانية، قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هنا يأتي السؤال: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من هذه البشارة مع أنه من الدين؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قول معاذ أفلا أبشر الناس أن الألف واللام للعموم، وعموم الناس فيه من لا يفهم هذا الأمر فيظن أن إذا قال لا إله إلا الله خلاص، ولذلك قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تبشرهم على العموم فيتكلوا. وإلا حصل أنه بشر بهذا الحديث في آخر حياته على الخصوص، فبشر من؟ طلاب العلم الذين كانوا عنده في الشام، لأن معاذ بن جبل توفي في الشام وحدث بهذا الحديث في آخر عمره، وحدث بهذا الحديث في آخر عمره، لذلك قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ما معنى يتكلوا؟ أي يتكلوا على توحيده. وحينئذ قد يقول بعض الناس: أنا أراعي توحيدي ثم أقصر في العمل مثلا، فيقال له: إن هذا هو الفهم السقيم الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. لأن الفهم التام، فهم التام يقتضي أن الوعد بكماله مترتب على الاتيان بحق الله بكماله، وبقدر ما ينقص حق أداؤك لحق الله ينقص حق العبد عند الله. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فينقص توحيدهم. ولهذا ينبغي الإنسان يدرك أن الأعمال من التوحيد، فإذا ترك الإنسان نقص، كما أن ترك المحرمات من كمال التوحيد، وارتكاب المحرمات من نقصان التوحيد. هذا هو المعنى الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: لا تبشرهم فيتكلوا. ولهذا جاء في روايات أخرى عند غير هذه الروايات، في غير هذه الروايات، أن معاذ بن جبل إنما حدثهم بهذا الحديث تأثما. ما معنى تأثما؟ يعني هو فهم أن هذا من العلم وأنه يجب تبليغه كما بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لمن يبلغ؟ يبلغ لمن يفهم. وهذا هو معنى قول الإمام البخاري: باب من ترك شيئا من العلم خشية ألا يفهمه. وجاء فيه قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول ابن مسعود رضي الله عنه. إذن هذا فيه دلالة على عظيم فضل التوحيد وفضل الموحد إن هو أتى بالتوحيد على وجهه وكمال. ثم ورده من رواية أخرى وهي كالرواية السابقة ليس فيها زيادات. وهنا قال: فأجبته فقال: هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. رجال الأسانيد: همام ابن منبه في الإسناد الأول قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي،
راوية الإمام راوية الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأنس ابن مالك الأصبحي النجاري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني النجار من المكثرين من الحديث. فيه رواية صحابي عن صحابي، أنس يروي عن معاذ ابن جبل، فيه دلالة على أن معاذ ابن جبل جلس للتحديث وللتعليم في المدينة، وأن معاذ بن جبل سمع أن أنس سمع هذا من معاذ بن جبل. وأما الإسناد الذي بعده فهو عن أبي إسحاق، وهو أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل. والإسناد الذي بعده فيه محمد المثنى، وهو أبو موسى الملقب بالزمن، وقد أكثر عنه الإمام مسلم والبخاري وغيره، وابن بشار، وهو محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي عن أبي حصين. عندك أبو حصين شو اسمه؟
عثمان بن عاصم. عثمان بن عاصم بن حصين.
نعم، عثمان بن عاصم عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل. والإسناد الذي بعده عن حسين بن زكريا عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطى علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا وقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيته عمر رضي الله عنه، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر رضي الله عنه بيده بين ثديي فخررت لستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر رضي الله عنه وإذا هو على إثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به. فضرب بين ثديي ضربة خرجت لستي، قال: ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم.
اللي بعده.
قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشر؟ قال إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حدثني فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من شاء الله من أصحابه فدخل فهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قال ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا أنه أصابه شيء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذاك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. قال حدثني أبو بكر بن نافع عبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس بن مالك في قصة معاذ بن جبل وحديث أنس بن مالك في قصة عتبان بن مالك عتبان كل هذه الأحاديث دالة على معنى واحد وهو فضل التوحيد وأن من أتى بكمال التوحيد استحق كمال الوعد. وفي رواية أبي هريرة كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر. هذا الحديث هنا مختصر وقد جاء في بعض الروايات مطولا وفيه أنه جاء أبو بكر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان لكن هنا جاء مختصرا. وقوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ظهورنا فأبطى علينا يعني ما رجع وخشينا أن يقتطع دوننا فيه دلالة على حرص الصحابة على العلم خافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان آخر يعلم الناس أو خشوا أن يقتطع دوننا يعني يكون هناك في أمر ما وفزعنا فقمنا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. قيل هذا الحائط كان ملاصقا للمسجد في شمالي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن الحائط هذا طبعا حائط أبي طلحة الأنصاري داخل المسجد النبوي في بنائه الجديد. قال حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا يعني غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل ها هنا فيكون يبحث عنه في هذا الحائط أو البستان قوله حائط معناه بستان، لكن الفرق بين الحائط والبستان أن البستان مطلق الحديقة المثمرة، والحائط هو البستان المحوط بجدار. يقول: فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه. والربيع الجدول، الربيع الجدول هذا تفسير أحد الرواة، الجدول الصغير من الماء. أنتم يمكن ما رأيتم، أنا رأيت هذا في بعض البلدان، أنهم يفرعون من النار جدول صغير للماء ثم يريدون إدخاله إلى الحديقة المسورة بالجدار، فيحفرون فيه حفرة يمكن أن الرجل الضعيف يدخل فيه مع الماء. فيقول: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني تشبيه أنه احتاط وأن يضع رجله حتى يدخل فيه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة، يعني لما سمع الصوت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، قال أبو هريرة: يعني ما الذي أتى بك؟ على وجه الاستفهام. فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ ليش جيت؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا. فذكر له حكاية الحال مما حصل بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، يعني يبحثون عنك. والناس هنا المقصود بهم الذين كانوا في نفس المجلس وفزعوا من إبطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عموم الناس. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، إعطاء النعلين للتأكيد على أنه إنما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه تسمى العلامة أو الشارة. إذا أراد الإنسان مثلا في القديم أن يخبر شخصا بأنه مرسل من قبل فلان، فيأتي له بعلامة أو شارة، ما كان بينهم ختم يختمونه. فمثلا إذا أراد الملك من أمير الحرب شيئا أرسل إليه خاتمة، أرسل إليه سيفة، أعطاه خنجرة، فيذهب الرسول ويخبره بكذا وكذا ويقول: دلالة صدق ما أقول، هذا سيف الملك معي، هذا خاتم الملك معي، ونحو ذلك. قد يكون معه العمامة، قد يكون معه المنطقة، قد يكون معه كما في هذا الحديث قال: وأعطاني نعلي، حتى إذا رأى المخبر، إذا رأى نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه يعلم يقينا أن هذا الأمر وأن هذه الرسالة حقيقية. قال هنا: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأنه سيأتي المبشرون بالجنة، فجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان. وأيضا فيه دلالة على وجود الشرطية، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله مستيقنا بها قلبه، وهذا دل على شرط من شروط الشهادة وهو اليقين، شرط من شروط الشهادة وهو اليقين فبشره بالجنة. دل على أن من لم يكن محققا لشروط الشهادة فإنه لا يستحق البشارة بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، هذه الأولية ليست أولية اللقاء، لأن في روايات الأخرى لقي أبو بكر ولقي غير أبو بكر، لقي عمر، لقي عثمان. إذن ما معنى فكان أول؟ أول يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. إذن معناه فكان أول من لقيت عمر، يعني أول ما شافني مباشرة قال لي ليش نعلين وياك، ما خلاني أتكلم. فهمنا المعنى؟ فكان أول من لقيت، فكان أول تأمل من لقيت عمر فقال ما هاتين نعلان يا أبا هريرة، ما خلاه يتكلم، ما خلاه يقول البشارة. فقال هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديه، يا إما هكذا يا إما هكذا، على صدره بين ثديه. وهذا الضرب فيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه خشي أن أبا هريرة يسارع في نشر هذا الخبر فنبه، قال فخررت على استي أو فخررت لاستي، دل على قوة عمر رضي الله عنه، يعني من شدة وقوة الضربة إما هكذا أو هكذا سقط أبو هريرة رضي الله عنه ورجع القهقرة حتى سقط على مؤخرته على استي. فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، رفع صوته بالبكاء من جهة أنه منعه من بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه ضربه. وركبني عمر، ركبني عمر أي جاء على إثري، أي جاء بعدي عمر، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. فقال ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي. هذا الحديث في الصحيح بأبي أنت وأمي دلنا على أن حديث لا تفدوني بأنفسكم وأبائكم وأمهاتكم أنه إما أن يكون الحديث ضعيف السند كما هو قول بعض العلماء، أو أنه إن صح فالمقصود به لا تفدوني، أي لا تفدوني فداء كاذبا. وأما من كان صادقا في فدائه فلا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عمر عن هذا، وهذه رواية في الصحيح بأبي أنت وأمي. وهذا كثير في الأحاديث أن الصحابة رضوان الله عليهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم. الأصل أن الإنسان يدافع عن أبيه، يحامي عن أبيه، يحامي عن أمه، ولو كان في ذلك إزهاق روحي. فلما يفدي أباه يدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مقدم على أبيه وأمه. هذه مسألة مهمة. قال بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فيه جواز تأكيد الخبر، جواز طلب التثبت. بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل. قد يقول قائل كيف عمر يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا استدراكا. إذن ماذا نسميه؟ نقول قوله فلا تفعل أي على العموم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ربما فهم هذا الكلام على العموم، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. إذن عمر رضي الله عنه خشي ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهذا من فقه عمر، فوافق فقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون هذه أن تكون هذه البشارة على العموم، وإنما تكون لمن يفهم لمن يعقل. بعض الناس اليوم تقول للحديث هذا من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فهو من أهل الجنة، قال أنا أقول لا إله إلا الله ونسي كلمة مستيقنا بها قلبه. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه لهذا. فهذا الحديث مؤكد لمعنى حديث أبي هريرة معاذ بن جبل من جهة أن الشهادة من أتى بها على وجهها فإنه قد أدى حق الله واستحق وعد الله البشارة. ومن جهة أنه لا ينبغي أن يبلغ هذا الحديث من حيث العموم فلا يفقهه الناس، فإذا ما بلغته فعليك أن تفقه الناس وتفهمه بأن من أتى بهذا التوحيد، من أتى بهذه الشهادة على كمالها استحق الوعد على الكمال، ومن أتى بهذا الحق وقد نقص، أتى بهذه الشهادة وقد نقص منها شيئا فإنه ينقص بقدر ذلك الوعد، فإن نقضها انتقض العهد والوعد عياذا بالله. وحديث رجال إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل منسوبون ما عدا أبو كثير، وهو أبو كثير السحيمي اليمامي، واختلف في اسمه فقيل اسمه يزيد بن عبد الرحمن وقيل غير ذلك، لكنه مشهور بكنيته أبو كثير السحيمي اليمامي. وأما حديث أنس بن مالك في قصة معاذ بن جبل سبق وأن ذكرنا ما يتعلق بحديث معاذ بن جبل، لكن فيه زيادة فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فيه دلالة على أهمية الخوف من كتمان العلم، ينبغي للإنسان يخاف من كتمان العلم. وأورده رحمه الله من طريق شيخ إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال حدثنا معاذ ابن هشام وهو معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي هشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة مر ذكره عن أنس بن مالك. وأما حديث عتبان بن مالك هذا الحديث من العجائب، فيه أربعة من الصحابة أو ثلاثة، أنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعتبان بن مالك، تأملوا هؤلاء الصحابة يروي بعضهم عن بعض. أنس سمع الحديث من محمود بن الربيع، محمود بن الربيع صحابي صغير سمع الحديث من عتبان بن مالك، و بقية رجال الإسناد مر ذكرهم، والثابت هو ابن أسلم البناني من أثبت الناس في أنس بن مالك. وفيه قال قدمت المدينة، القائل هو محمود بن الربيع، القائل هو محمود بن الربيع، فلقيت عتبان، يعني بعد سفرة كان قد سافر أو غزوة كان قد غزاها، فقلت حديث بلغني عنك، يعني أنت انفردت بروايتها، هذا المقصود، حديث بلغني عنك أنت انفردت برواية هذا الحديث فحدثني به، هذا معنى. قال مباشرة عتبان بن مالك قام وحدث بالحديث الذي انفرد به، قال أصابني في بصري بعض الشيء، إما رمد وإما ضعف أو نحو ذلك، قال فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتي فتصلي في منزلي، دل على أن ضعف البصر قد يكون عذرا في التخلف عن المسجد، عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا تعارض بينه وبين حديث تسمع النداء، لأن بيت عتبان كان بعيدا لا ما كان يسمع النداء، لكن مع هذا كان يحضر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصيب في عينه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في بيته حتى يتخذه مصلى ومسجدا. قال فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي، ما الفرق بين المصلى والمسجد؟ الفرق أن من الفروقات، لأن هناك عدة فروقات، المسجد وقف لعموم الناس، المصلى لخصوصه. فمثلا لو كان هناك في أحد القصور مكان للصلاة، ولو أن رجلا سمع النداء من خارج القصر وأراد أن يدخل فمنع، هذا لا يسمى مسجد، هذا يسمى مصلى. مصلى مكان لخصوص الناس، هذه من الفروقات. من الفروقات أيضا أن المسجد لا يجوز تغييره، وقف المصلى يمكن تغييره، يمكن تغيير مكانه. من الفروقات أيضا أن المسجد هو الذي ينادى فيه بأكثر الصلوات أو بالصلوات الخمس، المصلى يصلى فيه الإنسان بعض الصلوات، بعض الصلوات وقتا أو بعض الصلوات زمانا. لذلك الآن مثلا في العمل قد يكون عندك مصلى يؤذنون فيه لصلاة الظهر والعصر مثلا، ولا يؤذنون فيه لا للفجر ولا للمغرب ولا للعشاء، فلا يأخذ حكم المسجد من تحية المسجد ومن كراهة الجلوس الجنوب ونحو ذلك، يعني من الأحكام. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى بعض أصحابه يزوره بعض الصحابة معه. قال فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم، دل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء لو دخل قال أين تريد أن يصلي؟ قال في المكان الفلاني، فقام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما يصلون، دل على أنه يجوز للإنسان أن يتنفل والناس يتحدثون، ودل على أنه يجوز أن يصلي الناس خلف المتنفل نافلة بالجماعة، لأن خبره بأنه قام يصلي وهم يتحدثون كأنه يخبر أنهم ما قاموا معه، معناته أن القيام معه كان سائغا، كما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سليم فيقوم للنافلة فيقوم خلفه أنس والغلام وأم سليم. جواز النافلة في البيت، يعني أنت صليت الظهر رحت بيتك تبي تصلي ركعتين السنة كبرت، جاء ابنك خلفك كبر، جاءت زوجتك خلفك فكبرت، هذا أمر جائز لا ينكر. ما المنكر في ذلك؟ التداعي، التداعي هو المنكر، التداعي للجماعة في النافلة منكر، أما التوافق فبالاتفاق جائز. قال وأصحابه يتحدثون بينهم، في دلالة على جواز الحديث عند المصلي، هم يتحدثون وهو يصلي. قال ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخش، يعني أنهم في حديثهم اتجهوا إلى الخبر عن هذا الرجل مالك بن الدخش. ليش ما جاء؟ ليش ما هو موجود؟ ايش فيه؟ شنو صاير فيه؟ هذا معنى الكلام، يعني صار حديثهم كلهم عن هذا الرجل. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، يعني تمنوا أنه لو يدعو على مالك بن الدخش. والسبب في ذلك أنهم كانوا يرون مالك بن دخشم وهو يريد عليه بعض المغموص عليهم بالنفاق فيجلسون عنده وهو يتألفه، أو يذهب إليهم ويجلس إليهم وهم يرونه، فانتقدوا عليه هذا الفعل يعني ما جاء الكلام من فراغ، ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. عندك شيء؟ أنت قريتها شيء صح؟ وودوا أنه أصابه شر، يعني لما يرون من حاله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، ما دعا عليه في الصلاة، فيه دلالة على جواز الدعاء في الصلاة على معين. ها؟ لكن أي معين؟ المعين المعروف بظلمه وجبره وطاغوته. أما هذا في القنوت فلا إشكال فيه، إذا إنسان عرف بجبروته على المسلمين وظلمه للمسلمين فالدعاء عليه على التعيين لا بأس. كافر معين، ظالم معين، فاسق معين مثلا. لكن الجمهور قالوا يكره ذلك لقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فإن ذلك نزلت بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على معينين. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ وهذا الاستفهام تقريري من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرره، يقول أنتم ما تسمعون أنه يشهد؟ قالوا إنه يقول ذلك. إذن هم حملوا قوله على التلفظ، وما هو في قلبه فنفوا عنه التقرر، أثبتوا له التلفظ ونفوا عنه التقرر، أي تقرر معنى الشهادة في القلب. وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه شهد هذه الشهادة وهي في قلبه، لأنه قال يشهد، والشهادة لا تكون إلا بيقين وإقرار وإذعان صدق. فيدخل النار أو تطعمه. قد يقول قائل أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الموحدين لا يدخلون النار البتة. الجواب نعم، الموحدون لا يدخلون النار البتة، الموحدون الكمل لا يدخلون النار البتة، وهذا المعنى محمول على هذا المعنى، الموحدون الكمل. طيب إذا نقص كمال توحيدهم فلا يدخلون النار، أي نار الكفار، فلا يمكن أن يكون نار المعذبين من الملة كنار الكافرين المنكرين لملة التوحيد، ما يمكن، لا يمكن يكون عذاب هؤلاء كعذاب هؤلاء. فهذه مسألة قضية مهمة. إذن يقول فيدخل النار، إذا حملنا على الابتداء فالمقصود به الكمل من أهل التوحيد، فيدخل النار إذا كان غير الكمل من الموحدين فالمقصود فيدخل النار الألف واللام فيه للعهد، أي نار الكافرين. قال أنس فأعجبني هذا الحديث، يعني لما كان يحدث به من؟ محمود بن الربيع. فقلت لابني اكتبه. الآن هو يكلم من؟ يكلم ثابت، يقول أنا أنس عجبني الحديث فقلت لابني اكتبه فكتب، دل على أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث، لأن الرواية صريحة أنه أمر بكتابة الحديث. ثم أورده من طريق آخر وفيه إسقاط الواسطة، وفيه قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في الحديث السابق أنه أصيب في بصره بعض الشيء، في هذا خبر أنه عمي، لا تعارض بين الروايتين، لأن الأول خبر عن ابتداء الأمر والثاني خبر عن انتهاء الأمر، وعتبان بن مالك عمي في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. فقال تعالى فخط لي مسجدا، ومسجدا يعني مكانا للسجود، مكانا للصلاة، وليس المقصود المسجد المعروف شرعا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه. قومه الضمير راجع إلى عتبان وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونعت رجل منهم, أي وصف, ونعت يعني وصف, ونغص عليه وتكلم فيه, يقال له مالك بن الدخشم, ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة. الحديث هذا رجاله كلهم منسوبون وثابت مر ذكره أيضا. والإسناد الذي بعده وهو أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي بفتح العين, بهز بن أسد العمي, قال حدثنا حماد وهو حماد ابن سلمة بن دينار البصري الراوي المشهور عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن حكيم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقلين من الرواية, وهذا الحديث فيه دلالة أن الإيمان له طعم وله ذوق وله حلاوة كما جاء في بعض الأحاديث, وأن هذا الطعم وهذا الذوق وهذه الحلاوة لا يكون, لا يحس به إلا من تقرر معاني التوحيد ومعاني شهادة الرسالة في قلبه. يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الذوق قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا, فقدر الذوقان إنما هو بقدر الإيمان, قدر الذوقان بقدر الإيمان. ذاق طعم الإيمان من حيث الابتداء من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا, من حيث الإكثار تقرر معاني هذه الكلمات في حال الرجل من رضي بالله ربا. طيب قد يقول قائل ومن الذي لا يرضى بالله ربا؟ لا, نقول كثير من الناس, ما نقول قليل, كثير من الناس في رضاه بالربوبية منغوصا, نسأل الله لا نكون منه, والله الواحد يخشى على نفسه كيف في رضاه بالله رب المنغوص, إذا أصيب بمرض يتضجر. طيب أنت رضيت بالله رب, ليش تتضجر؟ لماذا تتضجر؟ ألست رضيت بالله ربا؟ فهذا من تقديري, هذه قضية عظيمة. من رضي بالله ربا إذا أراد أن يتأكد من رضاه بالله ربا لينظر إلى أمرين, ما هما؟ ينظر إلى رضاه في أوامر الله ونواهيه, فتجده ليس في قلبه أي شيء على أي شيء حرمه الله, يقول الحمد لله أن الله حرم هذا, تجده فرحا أن الله حرم هذه الأشياء, فرحا أن الله أمر بهذه الأشياء. هذا في جانب الشرع. في جانب القدر تجده راضيا بقضاء الله عز وجل, لا يقع في في دعائه أو في طلبه: يا رب ليش أوقعت هذا علي؟ يا رب لماذا لم توقع هذا علي؟ إذن هما جانبان. ترى الناس يظنون من رضي بالله ربا كلمة أقولها، لا، عمل، عمل. نسأل الله عز وجل، نسأل الله الإعانة. بس ابن القيم يقول في شفاء العليل، يقول: وإن فتشت في قلوب بعض الخواص تجد هذا المعنى مفقودا، فكيف بالعوام؟ من رضي بالله، لأن المقصود هنا الألوهية ولا الربوبية في الحديث؟ من رضي بالله ربا، ربوبية. أي ربوبية؟ كل واحد يقول الله الخالق الرازق، لا لا، مو هذا الجانب. إيش الجانب؟ جانب الفعل، ربوبيته أي فعله فيك، أنت راض من فعله فيك أو لا، هذه جانب فعل الرب فيك، خلقه لك بهذه الصورة، رزقه لك بهذا القدر، إعانته لك على هذا المنوال، تدبيره لأحوالك كما أراد. هذه قضية مهمة. وبالإسلام دينا، وعطف هذا على الأول سبحان الله من أنسب ما يكون، لأن الإنسان حينما يرضى بالله ربا في التشريع فحينئذ يتدين بالإسلام، لا يزيد عنه قيد أنملة، كما يحرص على أن لا ينقص منه. لاحظ في جانب الأوامر، وفي جانب القدر. وبالإسلام دينا تجده أنه في جميع التقدير يتعامل بالإسلام. مثلا أصيب بمرض يرقي، أصيب بمرض يتخذ الأسباب ولا يعترض على رب الأسباب، أصيب بذنب يستغفر، أصيب بنعمة يشكر. عرفت وجه العطف؟ شيء عجيب ترى. وبالإسلام دينا. طيب، وبمحمد رسول الله، يعني يكون أعماله على وفق هدي رسول الله، في تعامل رسول الله، في رضاه بالله ربا في الشر، وهذا هو الكمال. إذن الحديث عن حالة كمال، حالة من أحوال الكمالات الإيمانية. ولهذا إذا عملت حسنة ففرحت، هذا هو ذوق الإيمان. إذا وقعت منك معصية فحزنت، هذا هو ذوق الإيمان. فذوق الإيمان يمكن أن يجده الإنسان من جانبين، من جانب الإحساس ومن جانب الفقد. لهذا قد ذاق طعم الإيمان، وهذا فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وأنه ينقص، يزيد حتى يشعر الإنسان بذوقه وطعامه حلاوته فتسيل لعابه، كما قال ابن المبارك: إنا لفي لذة لو علمها الملوك أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. علي أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى ومنسوب، وبشر بن الحكم منسوب، قال: حدثنا عبد العزيز قال: وهو ابن محمد أدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عمرو بن سعد، عن العباس ابن عبد المطلب. كم إسناد بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ لاحظوا: 4 5 6. أقصر الأسانيد عند الإمام مسلم رباعيات، ليس عنده ثلاثيات في صحيح، وأطول الأسانيد عند الإمام مسلم ثمانيات، 8 أشخاص، هذا أطول إسناد، وأقصر 4، بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري أقصر إسناد عنده ثلاثيات، وأطول إسناد عنده ثمانيات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن
طيب حميد. لعلنا نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قليل دائم خير من كثير منقطع، ولا لا يا أبو عبد العزيز؟ أو إياك. نعم. 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 أحسنت. الحديث البطاقة لا ينبغي أن نفهمه مفردا. نفهم حديث البطاقة مع حديث الرجل الآخر الذي جاء ومعه 99 سجلا من الحسنات. تصور رجل ليس عنده من الحسنات إلا بطاقة التوحيد، ورجل عنده 99 سجل من الحسنات، لكن يأتي سب هذا وشتم هذا وأخذ حق هذا وظلم هذا، كل واحد يأخذ من حسناته حتى لا يبقى معه شيء، ثم يؤمر به فيدخل النار. طيب هو موحد، شلون عرفنا أنه موحد؟ اللي عنده حسنات، الكافر ما عنده حسنات. طيب ليش بطاقته الآن هذا الرجل ما صار مثل صاحب البطاقة؟ فيه قضيتان لا بد من التنبؤ له. القضية الأولى، حينما نتحدث عن الأعمال قد يكون إنسان حقق الأعمال فأتى بالحسنات، يعني يصلي كثيرا، يصوم كثيرا، يتصدق كثيرا، لكن لم يحقق معاني البطاقة، شروط البطاقة. فمثلا لو سألته وقلت له مثلا: إيش يقينك بوعد الله عز وجل؟ قال: الله أرجو. يقين فيه شيء، لاحظت؟ إذن فهذا الرجل اللي عنده 99 سجل عنده قصور في تحقيق معاني، في تحقيق، ما أقول في العدم، لأن لو كان عدم كان كافر، في تحقيق معاني شهادة التوحيد، في تحقيق شروط شهادة التوحيد. الثاني على العكس، على العكس تماما، عنده ذنوب، عنده سيئات، عنده قصور، ترك واجبات، ارتكب محرمات، لكن لو جيء به على أن تقطع يده أو أن تقطع رقبته ويشرك بالله شيء ما رضي. هذاك العابد لو قلنا له: ها ترى بنقطع يدك وتشرك، يقول: ما عندي مشكلة. عرفنا كيف؟ إذن هذا الرجل صاحب البطاقة حقق شروط التوحيد، وإن لم يكن عنده عمل كثير اللي هو من واجبات الإيمان أو كماليات الإيمان. ذاك الرجل نقص عنده تحقيق شروط التوحيد، تحقيق معاني التوحيد، وإن كان عنده عمل كثير. فما في أي إشكالية، ما في أي إشكالية عندنا. وأيضا الحديث: لم يعمل خيرا قط، هذه ينبغي أن يفهم على معنى كلام العرب، لا نفهمه على عقولنا. ما معنى لم يعمل خيرا قط عند العرب؟ اسمع إلى بعض الآباء، لعل أبو عبد العزيز وأنا وأبو ماهر وأبو عامر وأبو عمر، كل واحد منا يمكن يتعامل أحيانا بهذا اللفظ مع عياله. أحيانا تقول حق ولدك: أنا ما شفت منك خير. شلون ما شفت منك خير؟ يعني ما شفت منك خير يبرزك، يظهرك. فمعنى لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل خيرا قط يكون ذلك الخير موجبا له لدخول الجنة، هذا معنى. وإلا ما يتصور أن إنسان يكون عنده
التوحيد ما صلى، ما يتصور هذا إلا على قول المرجئة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، في حديث معاذ والحديث في عمر رضي الله عنه، في جواز كتمان عند لمن لا يحسنه.
نعم، ذكرنا هذا في حديث معاذ، جواز كتمان العلم عمن لا يفقهه، عمن لا يفقهه. مثال ذلك، هذه مسألة مهمة، بعض العوام إذا جيت وقلت له الصراط أحد من السيف، أدق من الشعر، ما راح يستوعب، ما راح يفهم، ها؟ فيقول مثل ما قال ذاك العامي للشيخ، قول ما في طريق للجنة وفكنا، ما فهم. فلا ينبغي أن يحدد الإنسان بما لا يفقهه العوام. يعني في فرق بين الحديث الذي يكون مع طلبة العلم من الحديث الذي يكون لعوام المسلمين. وإذا ذكرني القصة، يمكن أبو عمر يذكر، لما كنت في مسجد الهبدان كنا ندرس بعد صلاة الفجر، ندرس رسالة تدبرية لطلبة العلم، وكان غالبا لما ندرس التدبرية يكون الناس راحوا، إلا ذاك اليوم واحد الله يغفر لنا وله ويرحمنا وإياه جالس، وأنا أقول يا ربي يروح يا ربي يروح يا ربي يروح، ما راح، كملنا الدرس. المهم خلصنا، بعدين نص الدرس قام وراح. صلاة العصر بعد الصلاة قال أبيك بشيء، جلس وياي، كنت شو قاعد تقولون؟ والله ما فهمنا شيء، شو الدرس هذا اللي في الفجر؟ هو يقول. قلت له الله تبي صراحة يا أبو فلان، أنا ما تمنيت أنك تكون موجود، أنا تمنيت أنك تروح. قال لي ليش؟ قلت هذا كتاب متخصص، بس أنا ما قدرت أقول لك قم يا أبو فلان ومشي، رجل كبير سن ما هو من الأدب. فأحيانا ينبغي الإنسان أن يعرف ماذا يدرس، كيف يدرس. نعم، هو نفسه، أحسنت. نعم، حديث مخرجة واحد، هو أبو محمد. ممكن يحتمل أن يكون الرجل أسلم في آخر حياته وليس معه إلا البطاقة كما قاله بعض الشراح. نعم، أبو عبد العزيز.
أوفى تفسير مسلم أوسع من تفسير
شرح صحيح مسلم؟ أنا حسب علمي القاصر لا يوجد شرح لصحيح مسلم واسع إلا شرح شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي، أوسع شرح رحمه الله حقيقة، يعني بحر ثجاج، اسم على مسمى، مطبوع. نعم، مطبوع في السوق، موجود صح؟ هذا كنا نجي عند الشيخ وكان مشغول فيه، فكنا نتصل عليه وإحنا جايين المدينة، وفي مكة الله يرحمه، نقول يا شيخ نبي نجلس معك، يقول 10 دقائق، ما يمكن، صارت الساعة 9:30 لازم نقوم، ما في عنده. هذا البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، حقيقة شروحات شيخنا، يعني مو لأن شيخنا، لكن حقيقة يعني لما تيجي تقرأ بين شرحه وشرح النووي رحمه الله على جلالة قدره وعلامة في الحديث في الفقه في اللغة، لكن البون واسع، ما ترك الشيخ شاردة ولا واردة إلا وتجدها قطعا. أنا أقول أنت الآن جرب، روح البيت وقرأ الحديث اللي حنا قريناه، راح كل ما تقرأ ما يخطر ببالك شيء إلا وتجد الجواب، أوسع شرح. أنا أقول يعني ما هو إن شاء الله غلوا، لكن واقعا يكاد أن يكون البحر الثجاج، يكاد أن يكون، ما بيقول يسبق، لكن يكاد أن يكون مثل فتح الباري حقيقة. شرحه على صحيح مسلم وشرحه على النسائي. لا لا، شرح شيخنا محمد آدم أثيوبي على صحيح مسلم وعلى النسائي يوازي فتح الباري دون غلو إن شاء الله. شرح من؟ هذا هو البحر المحيط الثجاج. إيه شرح النسائي، نسيت اسمه، شرح سنن النسائي مطبوع في كم مجلد، شو اسم الشرح النسائي؟ من يذكره؟ ها؟ ما سمعت؟ الذخيرة. نعم نعم، كتاب عجيب سبحان الله. لا، حسب ما قرأناه في المقدمة أن الإمام مسلم يروي عن الطبقة الأولى والثانية، الثالثة لا يروي. نعم نعم، في الصحيح. تفضل أبو عمر. هذا من التداعي. نعم هذا ينكر. لكن لو أنها جاء في نصف الليل وصلى في المسجد، فرآه المؤذن فوقف معه، فرآه الفراش فوقف معه، فجاء رجل ثالث فرآه، ما في بأس. نعم بارك الله فيك. سبحانك الله. ها لا لا، رمضان رمضان يجب يندب التداعي حتى لو في البيت. لا لا، احنا ما نتكلم عن التراويح ولا نتكلم عن قيام ليالي رمضان، نحن نتكلم في غير التراويح، في غير قيام رمضان. هل يشرع التداعي؟ الجواب لا، لا يشرع التداعي في شيء من النوافل إلا من الإمام أو الحاكم لوجود حاجة. حتى الحين مثلا تبي تصوم الاثنين والخميس، ما يصير تقول يا جماعة ترى بنصوم الاثنين والافطار علي، هذا غير خلاف السنة. ما في بأس، انت ايش رايك تصوم هذا عرض، لكنك تدعو الناس الى الصيام الجماعي والافطار الجماعي في غير رمضان هذا خلاف السنة. سبحانك اللهم وبحمدك وإياكم.